بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه، وعلى كل من تمسك بسنته والتزم طريقه ونهجه القويم إلى يوم الدين من صحابته الأكرمين والتابعين ومن تبع التابعين بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله عز وجل بداية أن يتقبل من كل من صلى وسلم على سيدنا رسول الله، اللهم تقبل منا هذه الصلوات وتلك التسليمات، واجعلها يا مولانا ذخرا لنا في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاك على التوحيد الخالص وأنت راض عنا أجمعين. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد الله وإياكم الذي يتيح لنا من حين لآخر أن نجلس إلى حضراتكم لنحدثكم في أخلاق الإسلام العظيم الذي نشرف جميعا بالانتماء إليه. وتذكرون أيها السادة أنه منذ 15 يوما كنا قد فتحنا ملفا مهما جدا، وهو ملف الحب، حيث نستطيع والله وبارتياح كامل أن نعرف ديننا العظيم بأنه دين الحب. وعلى هذا الحب يتوقف كل شيء، وبهذا الحب يحصل المسلم على كل شيء من خيري الدنيا والآخرة. أيها السادة الكرام، والحب في الإسلام أنواع. هناك محبة اللذة، كمحبة الرجل للمرأة ومحبة المرأة للرجل. وهناك محبة الإنسان مثلا للطعام وللأمور المادية. يقول رب العزة: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، على حب الطعام. ويقول كذلك: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهناك أيضا محبة الفضل، محبة الأمور الكريمة، كمحبة أهل الإيمان لبعضهم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويؤمنون بالله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. أيها الإخوة الكرام، والمحبة موضوع الدرس. محبة كل جميل، والميل لكل كريم وقويم من كل شيء. بعضهم وهم كثير لا ينشد الحب الكريم، وإنما ينشد الحب الذميم. دعونا نتحدث عن هؤلاء أولا، ثم بعد ذلك نتقدم من الحب الذي ندعوكم إليه. والملف والله عامر، وما حديثنا اليوم إلا مدخل إلى هذا العالم الجميل الكريم. يقول رب العزة عز وجل بشأن أناس يحبون ما لا فائدة فيه، بل يحبون ما يعود عليهم بالوبال في الدنيا والآخرة. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. ويقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. انظروا أيها السادة، انظروا إلى هؤلاء ماذا يحبون. الفريق الأول يحب العاجلة، يحب الدنيا ويؤثرها ويفضلها على غيرها وعلى الآخرة. والفريق الثاني انحرف بالحب إلى غاية مرذولة، حيث يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. ويا ليته يحب أن تشيع الفاحشة في الذين ظلموا، هذا أيضا لا نريده، ويذمه الإسلام ويرفضه تماما. لكن أن يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا إنه فساد في الطبع وخروج على مألوف القيم الإنسانية. ولذلك نقول لإخواننا الأعزاء بمناسبة ذكر هذه الآية: كونوا على حذر أيها السادة من هذه الشريحة المنحرفة التي تحسد المؤمنين على ما آتاهم الله من فضله. وخير ما آتى الله المؤمنين من فضله أن يوفقهم لطاعته وأن يجنبهم معاصيه. فهؤلاء الذين يداومون على الطاعة لهم أعداء يترصدون طريقهم ويحقدون عليهم ويحسدونهم. ولعلي قلت مرة لإخواني: كونوا على حذر، فإن الطاعة تتعرض للحسد، وإن العلاقة الطيبة بين كل مسلمين مخلصين متعاونين متآلفين أيضا عرضة للحقد والحسد. فلنكن على حذر حتى تدوم المودة لله، وحتى يظل المؤمن على طريق الاستقامة. هؤلاء الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، والآية كما تعلمون وردت في سياق حادثة الإفك التي تولت سورة النور تفصيلها وبيانها. هؤلاء ينبغي أن نكون على حذر منهم، وهم يعيشون بيننا وموجودون في كل المجتمعات، حيث لا يجدون في أنفسهم القدرة على الاستجابة لمنهج الله، فيعيشون على النفاق ويتمنون أن يلحق الأذى بالمؤمنين الموحدين الذين يسببون لهم حرجا كبيرا كلما رآهم هذا الفريق على طاعة لله. وهم يترددون على بيت الله عز وجل 5 مرات في اليوم والليلة، وفريق المنافقين يجلس ويراهم وهو عاجز عن الاستجابة للنداء للصلاة. هؤلاء المنافقون يحترقون في الأعماق، لأنهم غير قادرين على التلبية، ولأنهم في ذات الوقت يقرون في أعماقهم أن أهل الإيمان هؤلاء وأهل الصلاة هؤلاء على الحق، وبأن الفريق الثاني على الباطل. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذه المحبة التي بدأنا بها لنتفرغ للمحبة السامية النبيلة الكريمة، نقدم لها مثالا آخر من سورة يوسف، حينما أحبت امرأة العزيز فتاها وراودته عن نفسه، وانحرفت كذلك بالفطرة التي فطر الله الناس عليها، انحرفت انحرافا مرذولا، ووجهت تلك العاطفة النبيلة السامية في أصلها، وجهتها نحو طريق المعصية، فأوقعت أهلها وأهل مدينتها وأوقعت نبي الله يوسف في حرج شديد، لأنها لم تحسن توظيف تلك العاطفة النبيلة. والقصة معروفة، قد نتعرض لها فيما بعد. الشاهد في الكلام، في القرآن الكريم آيات كثيرة تتحدث عن فساد ذوق هؤلاء الذين لم يحسنوا استثمار تلك الموهبة، موهبة الحب لله ولوجه الله. مثال هؤلاء كذلك: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. انظروا كذلك إلى الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. هذه أنماط لأناس انحرفوا بالحب عن الغاية التي وضعها الله عز وجل، أو التي وضع الله الحب في قلوب العباد من أجلها. ونريد في هذا المقام أن نزيد الأمر وضوحا. هناك أشياء يباح حبها، ولكن باعتدال وبتوازن، فإذا تجاوز الرجل حد الاعتدال اختل الميزان ووقع في حرج شديد وخرج عن المنهج السوي. قال رب العزة عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هذا فضل الله عز وجل، هذه نعم الله تبارك وتعالى، ومن حق كل منا أن يستمتع بها وأن يحبها، ولكن باعتدال وبتوازن، حتى لا يطغى جانب على جانب آخر. سيدنا سليمان عليه السلام، نسمع هذه الموعظة من كتاب الله تبارك وتعالى ليزداد الأمر وضوحا: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، أي حتى توارت الشمس وضاع الوقت الذي تعود سليمان أن يقدم ورده بذكر الله فيه، لأنه انشغل بالخيل كما يقول المفسرون، هذا موجود في كتب التفسير. فماذا أو كيف كان موقف سليمان حينما وصل الأمر إلى هذه الدرجة؟ وفاته الوقت. قال ردوها علي، أي ردوا علي الخيل التي شغلتني عن ذكر الله عز وجل وعن الورد اليومي الذي أذكر الله تبارك وتعالى فيه، ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق. قال المفسرون ظل يضربها بسيفه في سوقها وفي أعناقها لأنها شغلته عن ذكر الله تبارك وتعالى. هذا عند من يرى من المفسرين أن المسح بمعنى ذبحها وضربها في سوقها. إذن من حقنا أن نحب نعم الله تبارك وتعالى، ولكن ليس إلى الدرجة التي تشغلنا عن ذكر ربنا عز وجل أو عن ضياع فريضة من الفرائض، أو أن ننشغل بحب ذلك الشيء حتى إنه يسيطر علينا وعلى مشاعرنا فنعجز عن القيام بمهام أعمالنا وواجباتنا. أيها الإخوة الأكارم، المحبة التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمنون هي التي تجعل صاحبها متفتح القلب والعقل لتمجيد ما يستحق التمجيد وتأييد ما يستحق التأييد. وفي قمة هذا النوع من الحب يأتي حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وحب أهل الاستقامة من المؤمنين الموحدين. والحديث مشهور صحيح تعرفونه وأذكركم به، وفيه يقول سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. للإيمان حلاوة وللإيمان مذاق يعرفه الذين استقامت أمورهم على منهج الله والتزموا بسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وداوموا على طاعة ربهم، يعرفون مذاق ذلك الحب جيدا. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر وقد أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. صدقت سيدي وحبيبي يا رسول الله. هذا القلب الذي أكرمنا الله به وهيأه بهذه الخاصية وبذلك الاستعداد، استعداد الحب ليندمج به مع الناس وليتعايش به مع عباد الله وليعيش به في حياة اجتماعية رشيدة كريمة، هذا الحب وهذا القلب وتلك العاطفة لا يستقيم أمرها على المنهج السوي ولا يتحقق الخير الذي يتمناه كل منا في دنياه وأخرى إلا إذا كان الله عز وجل يملأ هذا القلب، إلا إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتل في قلب المؤمن المكانة الكريمة التي تليق بشخصه عليه الصلاة والسلام. نعم، لا يمكن أبدا أن يحقق الإنسان الخير الذي يريد أو أن تستقيم أموره في هذه الدنيا وأن يكون موفور الكرامة والمعزة بين الناس إلا إذا كان الله عز وجل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما. نعم، لماذا؟ حتى تكون الكلمة العليا في حياتنا لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، حتى نحتكم في كل ما يقع لنا من الأمور والمشكلات والمعضلات والقضايا، حتى نحتكم إلى خير حكم، إلى رب العالمين عز وجل، وإلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. حينما يكون الله ورسوله أحب إلينا مما سواهما فإننا سنعظم كتابه الكريم، ونعظم منهجه القويم، ونجعل له في حياتنا ولرسوله صلى الله عليه وسلم الكلمة العليا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. حينما يتعقد الموقف أو الأمر أمام الإنسان سرعان ما يلجأ إلى حبيبه الأول إلى رب العالمين عز وجل، سرعان ما يهرع مسرعا إلى سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام ليجد فيها الحل، وليجد فيها الإجابة، وليجد فيها العدل كل العدل. هذه الأمارة الأولى لحب الله تبارك وتعالى. ونحن حينما نسمح للدنيا أن تسيطر على قلوبنا وأن تنشغل بها أفئدتنا، لن يكون لنا في هذه الحالة أو لن يكون المرء في هذه الحالة إلا على ضلال وسيشقى. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أيها المسلم الرشيد، أيتها المسلمة الكريمة، نقول ونؤكد حينما يكون رب العزة عز وجل وحب الله تبارك وتعالى يملأ علينا أفئدتنا، حينها سنستشعر عظمة الخالق عز وجل ونلجأ إليه كلما عنت لنا أو وقعت لنا مشكلة، كلما احتجنا لإجابة على سؤال حائر أسرعنا إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وحينها سنجد كل الحلول وسنجد النجاح والفلاح محققا بإذن الله. فما عوامل دوام المحبة؟ فما أسباب دوام المحبة التي ننشدها وهي المحبة لله؟ أولا أن تكون خالصة لوجه الله، لا لغرض ولا لمرض، فما كان لله دام واتصل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب لله، ومن أبغض لله، ومن أعطى لله، ومن منع لله، فقد استكمل الإيمان. أكرر الحديث: من أعطى لله أو من أبغض لله ومن أحب لله. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقال: أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. هذه أمارة الأمارات على المحبة لله عز وجل، أن يكون حبنا لله تبارك وتعالى، نحب إخواننا المؤمنين الموحدين لوجه الله عز وجل، محمد رسول الله والذين آمنوا ما شأنهم؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم، شدتهم وغلظتهم تكون على أعدائهم، ومحبتهم تكون لإخوانهم. وذكرنا منذ قليل في صدر هذا اللقاء آية سورة التوبة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويؤمنون بالله. هذا شأنهم وتلك صفاتهم. حبهم يكون لإخوانهم لوجه الله تبارك وتعالى، وليس لمصلحة دنيوية زائلة تافهة، وإنما ينشدون بهذا الحب أن يؤجروا عليه. وفي ذات الوقت أيها السادة، فإن لهم دستورا ينظم لهم حبهم لله. نعم، حبهم لإخوانهم المؤمنين الموحدين له دستور ينظمه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يذكر من السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، يذكر رجلين تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. اجتمع عليه أي حينما التقى أحدهما بالآخر التقى معه على أساس منهجي، على أساس أن شريعة غراء تنظم له لقاءه بأخيه، تنظم له كلامه كذلك مع أخيه، تنظم تلك العلاقة. وكل من الطرفين حريص كل الحرص أن يلتزم بشريعة الرحمن عز وجل وهو في زيارة أخيه، يزوره ويخرج من بيته محبا لأخيه المسلم، راغبا في لقائه، متشوقا إليه، يحب له الخير، ويرجو من ذلك اللقاء أن تدوم المودة لله، وأن يجني من ورائها أجرا ومثوبة. اللهم إني قد خرجت متوكلا عليك، أريد أن أزور أخي فلان في الإسلام، اللهم وفقني وأتم تلك الزيارة على خير، اللهم أجرني عنها خيرا، واكتب لي دوامها مع أخي المسلم، واجعل نهايتها يا رب العالمين جنة عرضها السماوات والأرض، واجعل نهايتها كذلك الفردوس الأعلى إلى جوار النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وحق له والله أن يدعو بذلك، بل وحق له كذلك أن يأمل في هذا الخير العظيم، إذ يقول رب العزة في الحديث القدسي كذلك، وينادي يوم القيامة يوم دنو الشمس من الرؤوس: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم بظلي يوم لا ظل إلا ظلي. يكفي لهذه العلاقة الطيبة في الله عز وجل أن تكون النهاية ذلك النداء العظيم من ربنا العظيم في ساعة العسرة والمشقة، في ساعة لا يعلم بحقيقتها وأهوالها إلا الله، ينادي ربنا أحبابه وأولياءه وأصفياءه ليطمئنهم، ليكرمهم، ليؤمنهم من الفزع الأكبر، وينادي: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم بظلي يوم لا ظل إلا ظلي. أيها الإخوة الأكارم، ميزة هذه العلاقة أن القرآن الكريم وسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم تنظمها للمؤمنين. ونحن حينما نحتكم في حركة حياتنا لشريعتنا الغراء، وقد جعلنا لربنا الكريم الكلمة العليا في حياتنا، حينما ننتهج ذلك النهج أبشروا بدوامها، أبشروا بخيرها، أبشروا بنهاية تلك العلاقة، بل أبشروا بقوتها وصمودها في وجه الفتن والدسائس من المنافقين وأعداء الإسلام الذين يحرصون على بث سموم الفرقة بين العباد. ولعلي قلت لكم مرة في لقاء سابق أن أحد الصحابة الأكارم قال في كتاب الله تبارك وتعالى آية، انظروا حينما يعظم المسلم من شأن المنهج، يقول في كتاب الله آية: طلبتها عمري كله فلم أجدها. بمعنى كنت أتمنى أن تنطبق تلك الآية علي لأعظم من شأنها ولأمتثل لمأمورها وما أراده رب العالمين منها. ماذا كان يريد الصحابي الجليل رضي الله عنه؟ يقول: تمنيت أن أستأذن على أخ مسلم فيقول لي ارجع فأرجع وأنا مغتبط بها مسرور. انظروا أحبتي، انظروا حينما يجعل الإنسان العاقل الواعي منهج ربه الكريم منهجا له في حياته، وحينما يحتكم إلى منطق القرآن وإلى هدي سيد الأنام، حتى لو قال المسلم لأخيه المسلم ارجع فإن الوقت لا يناسبني الآن وتعال فيما بعد، المؤمن حقا وصدقا سيكون سعيدا بها ويحمد الله، يحمد الله عليها ويعظم من شأنها ويعود لتوه ويعتبر ذلك من الخير كل الخير. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، هو أزكى لكم، هو أطهر لكم، هو أفضل لكم. إذن يا من تنشدون دوام المحبة لله تبارك وتعالى، لتعود تلك المحبة على مجتمع المسلمين بالخير ويعيش المسلمون في أمن وأمان، اجعلوا لتلك المحبة دستورا وقانونا ينظمها، لأن الله عز وجل الذي خلقك جعل لك القرآن منهاجا، خلقك ويعلم ما ينصلح به حالك، ولن ينصلح حالك إلا إذا التزمت بكتاب رب العالمين وسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. الشرط الأول لدوامها أن تكون خالصة لوجه الله، لا لغرض ولا لمرض، فما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. وهؤلاء الذين يمثلون أدوار الحب على بعضهم ويستغلون جهل الناس بقلوبهم وحقيقة تلك القلوب، فإنهم لا يستطيعون التمثيل على طول الخط، دائما سينكشف أمرهم في ساعة ما، سينفضح شأنهم أمام الناس في ساعة ما، لأنهم نافقوا، أظهروا ما لا يبطنون، ووضعوا في أفئدتهم ما لا يظهرون. هذه المحبة التي أكرم الله البشرية بها، نعم والله إنها نعمة من أجل النعم، بها يرتبط الإنسان بزوجته وينفق عليها ويمنحها من عواطفه، ويترتب على ذلك خلفة البنين والبنات من فضل الله عز وجل، تدوم المودة بين الرجل وأهل بيته، ويسعد كل منهما بالآخر في حياته، وتستقيم أمورهم مع أبنائهم وبناتهم، وترفرف السعادة وأعلام السعادة على هذه الأسرة المسلمة الراضية بما قسم الله لها، المخلصة في محبتها لبعضها. هذه النعمة كما قلت من أعظم وأجل النعم. التعاون الذي يجري بين أفراد المجتمع أساسه المحبة، أساسه المحبة وإخلاص كل مسلم لأخيه على كل المستويات. إذا لم تكن هناك تلك المودة والمحبة بين أبناء المكان الواحد أو المؤسسة الواحدة أو العائلة الواحدة، لا يستقيم أمر الحياة أبدا، وتفقد كل طعمها، بل وتفقد كذلك متعة التنعم بنعم الله عز وجل التي لا يحصيها إلا الذي خلقها. المحبة من هذا النوع تكون بتوفيق الله تبارك وتعالى. نعم، سئل معروف الكرخي عن المحبة قال: المحبة ليست من تعليم الخلق، إنما هي من مواهب الحق وفضله عز وجل. موهبة، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. نعمة جليلة يمنحها رب العزة لمن شاء من عباده. منا من يحسن شكر الله عليها ويؤدي ما ينبغي أن يؤدي نحو إخوانه مقابل هذه النعمة العظيمة، ومن الناس من لا يحسن ذلك. نقول لإخواننا كذلك الذين يريدون دوام تلك المحبة: اعلموا يرحمكم الله بأنها عرضة للحسد، عرضة للحسد. هناك أناس من عباد الله لا يحبون أبدا أن يروا المؤمنين أو أن يروا أهل أسرة أو أن يروا مسلمين ينعمون بالمودة والمحبة والصداقة، فيحاولون أن يفسدوا على الناس حياتهم. المطلوب من الأخ المسلم إذا سمع وشاية وصلته من هنا أو هناك، المؤمن بطبيعته كيس فطن، عليه أن يسرع إلى أخيه المسلم وأن يهرول إليه وأن يقول: يا عزيزي بلغني كذا وكذا، ووالله إني لأحسن الظن بك، وليس في نفسي نحوك إلا الخير، وما عهدتك إلا طيبا كريما صادقا معي، لكن وصلني كذا وكذا، وأردت أن أستطلع الحقيقة منك، وأنا أعلم بأنك لن تقول إلا حقا، فطمئني يا عزيزي، ما حقيقة هذا الكلام الذي وصلني؟ سيسمع من أخيه المسلم الرد، وسيبين له الحقيقة، وسيعلم في نهاية الجلسة بأن الذي وصله محض افتراء من صنيع المرجفين والمنافقين والحاقدين. العلاقة بين المسلمين، المحبة بين أبناء الإسلام، شجرة كريمة تحتاج إلى رعاية الطرفين وإلى حمايتها من الآفات، وآفاتها كثيرة وابتلاءاتها كثيرة، فلنكن على أعلى مستوى من الحذر. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تبينوا وليسرع كل منكم إلى أخيه. العلاقة الطيبة الصادقة والمحبة المخلصة التي أسست على منهج الله تبارك وتعالى أمر عظيم، أمر عظيم أنت مأجور عليه، إنه مشروع أجر ومثوبة، والعداد مستمر. كلما ذكرت أخاك بخير ودعوت له بخير ودعوت له بظهر الغيب أمن الملك وراءك وقال آمين ولك بمثل. والمهم أيها السادة أن المسلمين حينما يعيشون في مودة ومحبة يعظم شأنهم بين الناس وتقوى شوكتهم ويعظم ويكثر الخير من حولهم، لأنهم لا يتحركون إلا في الخير، والخير بإذن الله يجلب الخير. وإذا اجتمع كل منهما مع الآخر فإنه لا يتحدث إلا في الخير، ولا يتحدث إلا فيما يعود على مجتمع المسلمين بالخير. ولذلك حينما يتواجد هذا المجتمع المسلم المثالي تجد مشروعات الخير كثيرة، وتجد أهل هذا الحي في خير مضطرد، ويعظم شأنهم بين الناس ويتحقق لهم الخير، لا لشيء إلا لأنهم أخلصوا لله وأحبوا لله وأبغضوا أيضا لله. لا يبغضون إلا إذا انتهكت حرمة لله تبارك وتعالى. لا يبغضون ولا يعادون إلا الذين يؤذون عباد الله تبارك وتعالى، وحينها يكون لهم موقف إيجابي، يذودون عن عرض إخوانهم بقوة، وينهون عن المنكر، ويأمرون بالمعروف، ويؤمنون بالله. أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. معاشر الإخوة الأعزاء، قال تعالى لموسى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. نعم، الأرواح جنود مجندة، أرواح المؤمنين أرواح تعارفت وتآلفت وربط الحب بينها. ليه؟ لأنها طوال يومها وليلها تراقب رب العالمين سبحانه وتعالى في السر وفي العلانية، وتخشى الله تبارك وتعالى، وترجو رضاه وأجره ومثوبته. هذه طبيعتهم، أناس يبذلون الحب لوجه الله تبارك وتعالى، ويحبون الخير لإخوانهم، ويسعد كل منهم إذا رأى الخير نزل إلى بيت أخيه. وقد جعلها النبي عليه الصلاة والسلام أمارة الإيمان، فقال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. المؤمن العاقل الواعي ينظر إلى فؤاده، فإذا شعر بالسعادة والغبطة للخير الذي نزل بدار أخيه، إذا شعر بالسعادة فليحمد الله تبارك وتعالى الذي أكرمه بذلك الفؤاد الصحيح. فإذا لا قدر الله شعر بغير ذلك وشعر بضيق وحزن لما نزل بدار أخيه من الخير، أقول لهذه النوعية من البشر: إنك مريض وتحتاج إلى علاج طويل. وأقول للآخر، للمؤمن الصادق الذي فرح وسر سرورا بالغا بهذا الخير: هنيئا لك، هنيئا لك بهذا القلب الذي أكرمك الله به. يا أيها الذين آمنوا، يقول ربنا الكريم: يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما شأنهم؟ ما صفاتهم؟ أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. من مميزات هذه الفئة من عباد الله: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. انظروا، يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما شأنهم؟ أذلة على المؤمنين. من علامات هؤلاء، من علامات هذه الصفوة الكريمة، أنهم يبذلون العفو والصفح لبعضهم. أخي المسلم المؤمن الموحد، أولى الناس أن أصفح عنه وأن أعفو عنه، نعم، وأن أغفر له ما وقع منه، هو الأولى من غيره. والجزاء من جنس العمل. حينما تجد لديك القدرة على أن تعفو عن أخيك المسلم وأن تصفح عن أخيك المسلم، أبشر أيها العزيز، فإن المقابل هو عفو الله تبارك وتعالى عنك ومغفرة الله تبارك وتعالى لك. ولعلي ذكرتكم مرة، ولا مانع من أن أكرر، أن سيدنا أبا بكر عليه رضوان الله لما آذى مصطح بن أثاثة، آذاه في عرضه، وذكر الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، لما ذكرها مصطح بسوء ومشى مع يعني ردد ما كان يردده المنافقون، أعاذنا الله من شر المنافقين في كل زمان ومكان، لما علم الصديق بما قاله مصطح أقسم بالله عز وجل ألا يجري عليه النفقة التي كان يعطيه إياها. ليس بعد عرضي، وليس بعد عرض ابنتي من ذنب، هذا أمر عظيم. وكان من المفترض، ومصطح قريب للصديق، أن يذود عن أم المؤمنين وأن يرفع من شأنها وأن يباعد بين الشبهة وبينها، لكنه لحكمة يعلمها الله قال ما قاله الناس، فحزن الصديق وأقسم ألا يجري عليه درهما بعد اليوم. لكن القرآن العظيم لم يترك للصديق أن يستمر في موقفه هذا، ولم يقر أبا بكر على ما صنع، بل أنزل الله الكريم قرآنا يتلى في أبي بكر يرفع من شأنه رضي الله عنه، ويسميه بأولي الفضل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمجاهدين في سبيل الله، ثم قال: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. سر بها الصديق سرورا بالغا، وتلقى هذا العرض الرباني بكل محبة وسرور، وقال: بلى والله يا رب إني لأحب أن تغفر لي. وأسرع إلى أخيه المسلم مصطح ابن أثاثة وأقسم أمامه بعد أن حياه، قال أي بشأن النفقة: والله لا أنزعها عنك أبدا ما دمت حيا. أيها الإخوة الأكارم، يا من تريدون دوام المودة لله، كونوا مستعدين دائما للصفح عن إخوانكم، واعلموا أن خير الصفح وخير العفو ما يبذله مسلم لأخيه المسلم، وإلا فإن الأمور ستزداد تعقيدا بين الناس. من أهم عوامل دوام المودة والمحبة أن نكون مستعدين لبذل العفو وبذل الصفح والمغفرة. محبة الله عز وجل لعبده رضاه عنه وإنعامه عليه، ومحبة العبد لله طلب الزلفى والقربى إليه وقصر العبادة عليه مع دوام حمده وشكره وتمجيده والالتزام بمنهجه وحبه للناس لحبهم لله. يعني أحب أخي المسلم، هناك معايير، هذا الحب لا يمنح هكذا، لا، يمنح لمن يستحق من إخواننا. ما دام أخي المسلم في طاعة، أراه يقف إلى جواري 5 مرات في اليوم والليلة، يصافحني بعد الصلاة ويطمئن على أحوالي، وتزداد المودة معه يوما بعد يوم كلما التقينا في بيت الله تبارك وتعالى، وكلما ذهبت إلى موقع من مواقع الخير وجدته يسبقني إليه، هذه النوعية من الناس هي الأولى بمحبتي، هي الأولى بمحبتي. هذه العاطفة العظيمة التي أكرمني الله بها لا تمنح، وأؤكد، إلا لمن يستحقها من المؤمنين الموحدين الملتزمين. نعم، ربنا سبحانه وتعالى أمر سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يمنح حبه ووقته لمن يستحق من المؤمنين الموحدين، حتى لو كانوا من الفقراء المستضعفين. لما جاءت قريش فعرضت عليه أن يجعل لهم يوما وأن يجعل للمستضعفين الفقراء من المسلمين يوما، حسم القرآن تلك القضية من فوق 7 سماوات وأنزل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اصبر نفسك، ألزمها، عودها، لا تتركها على لا تترك لها الحبل على الغارب، لأنك لو تركت لها الحبل على الغارب لتحب من تريد ومن أرادت فإنها ستميل بطبيعتها إلى أصحاب المال والجاه والسلطان بغض النظر هل هم من أهل الطاعة أم لا. لا، نحن المسلمين لنا معايير في حبنا، وسنسأل يوم القيامة عن تلك العواطف لمن منحناها، لمن نمنح حبنا وقلوبنا للمؤمنين، للصادقين، لإخواننا الملتزمين بمنهج الله. حتى إذا رآنا أهل المعصية ونحن مجتمعون متحابون متوادون سيعيدون حساباتهم 1000 مرة، لأننا معاشر المؤمنين الموحدين لا نعتز إلا بالذي يعتز بربه ودينه. أكرر هذه العبارة فاحفظوها، نحن معاشر المؤمنين الموحدين لا نعتز إلا بالذي يعتز بربه ودينه، إلا بالذي يستمد العزة من مصدرها الحقيقي. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. بهذا يمكن أن يعيش المؤمنون متوادين متراحمين متآلفين على منهج ينظم لهم حياتهم، ويعيشون سعداء بحبهم وبالعاطفة الكريمة التي أودعها الله قلوبنا. وأقول نصيحة ذهبية، إن لم تكن تلك المحبة سببا في مزيد من العزة والكرامة لي ولأهل بيتي فلا داعي لها، ولن تكون كذلك إلا إذا كانت على منهج ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها السادة الكرام، الإسلام والله دين المحبة والمودة. هنيئا لكم بإسلامكم، بقرآنكم، بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. أشكر لكم حسن إنصاتكم وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله مخلصا أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يطرد الشيطان الرجيم من بيننا، وأن يمتعنا بأفئدتنا وحبنا لبعضنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.